الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرت علينا في يوم في اليوم 27 من ربيع الأول ذكرى وفاة المرجع الكبير السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه سنة 1390 هجرية تقابلها 1970 ميلادية. يومها أنا كنت في الصف الرابع في كلية الطب، وأذكر كنت في شارع الرشيد، يعني ذهبت إلى هناك من أجل أن أشهد أو لا في ما أدري في شارع الرشيد أو غيره ما أتذكر. نعم التشيع، التشيع أي في شارع الرشيد. وأذكر من عاطفتي أن ذلك اليوم كان يوم امتحان عندي، فتركت الامتحان، قلت عندي دور ثاني أروح للدور الثاني أمتحن. طبعا هذا خطأ، لكن أنا هكذا عاطفتي، إنسان عنده عاطفة مرات ما يسيطر عليها. ما أدعو يعني أبنائي أن يقتدوا بي في هذا الجانب، ولكن كنت أقرأ الأشياء. الله تعالى رزقني من وقت مبكر قراءة الأشياء الأحوادث. كنت أقرأ أن بعد وفاته سيمر العراق في ظلمات، يمر الشيعة في ظلمات، وأن عهد الظلمات في العراق يبدأ بوفاة هذا المرجع في الوقت الذي طلعت فيما بعد سنة 75. طلعت في وثيقة رسمية لأحد الأحزاب الكبيرة للمنظر السياسي لهم، حينما طلب من هذا الحزب أن يصدر منشورا ليستنكر ما جرى من ظلام على السيد محسن رحمة الله عليه، حينما أبرزوا أو أعلنوا في التلفزيون أن ابنه السيد مهدي كان جاسوسا لإيران وانفض الناس أن يستنكروا. فقالوا نحن عندنا تخطيط ومراحل نلتزم بها، ولكن هؤلاء أقصر من أن ينالوا الإسلام بخطر. وثيقة مسجلة من أجل أن تشخص الصحة والخطأ. يعني أنت إذا حدث بهذه الضخامة ما قدرت تقرأ، معنى إيش قد راح تقرأ في المستقبل أشياء صحيحة. على كل حال، فالحديث إذن بمناسبة ذكرى وفاة هذا الرجل العظيم في نفسه في أثره إلى اليوم، وهذا نادر ما يحصل أن يؤثر إنسان وتتحرك مدرسة مرجع، تتحرك مدرسة مرجعية. اليوم ما عندنا هو مدرسة السيد الحكيم رحمة الله عليه. أنا بإذن هذه سمعت من السيد السيستاني أطال الله عمره بخير وعافية، قل أنا أترسم خطاه في مواقفي العامة، لأن هو من تلاميذي. طبعا لا أستطيع، لا أزعم أنني سوف أحيط بالحديث عن هذا الرجل ولا عن المرحلة، وإنما سوف أثير أفكار أحسبها فاتحة للسنوات القادمة إن شاء الله. أن إذا جاءت الذكرى تأخذ أحاديثنا فيها هذا المنحى وهذا الاتجاه، إن أردنا أن نبني العراق وإن أردنا أن ندعم تجربة ومشروع المرجعية التي تبوأت من سنة 2003 بناء العراق بشكل مستقل ينبع من ظروف العراق الداخلية وترسم خريطته معالمه المرجعية التي ولدت من رحم الحوزة العلمية وتستند إلى رؤى السيد الخوئي، السيد محسن الحكيم، السيد الشيخ النائيني، السيد اليجدي، أبو الحسن الأصفهاني، شيخ الشريعة، تماما هؤلاء. هو يعني من نعم الله تعالى علينا أن ما رسمت مسيرة بناء العراق، لا أقول المسار السياسي التفصيلي، وإنما أقول هذا المسار العام، بناء الدستور، زج بالشعب أن ينتخب الدستور، هذا شغل مرجعية العراق من 1920 تمام، وتحملت ما تحملت من أجله. فإن شاء الله هذا الربط بين مرجعية السيد الحكيم رحمة الله عليه ومرجعية السيد السيستاني، وبينهما كم يعني السيد الحكيم مرجعيته بدأت من سنة 1961 كمرجعية رسمية تجاوزت الحدود بعد وفاة السيد حسين البروجردي رحمة الله عليه. بعد وفاته انفتحت إيران كاملة على النجف على السيد محسن، والباكستان وآخرين، وجوز باكستان قبلها تماما، فصارت مرجعية عامة. معنى مرجعية عامة يعني العالم الشيعي في العالم، في العالم الإسلامي والعالم الآخر يرجعون إلى هذا الرجل، نعبر عنه بالمرجعية العامة تماما. فالسيد محسن رحمة الله عليه تبوأ موقع المرجعية العامة للشيعة والزعامة العامة للعالم الإسلامي، لأنه كان يؤثر في الأحداث من سنة 61 تماما، وقبل ذلك هو كان على مستوى الساحة العراقية من سنة 46 كان قد تحرك كمرجع. منذ ذلك الوقت من 61 إلى اليوم 2014، يعني 40 سنة 50 سنة بعد المدرسة مالته، فاعلة ومؤثرة. وإذا أردنا أن نبني عراقنا وفق حركة المرجعية، فما علينا إلا أن نحيي هذه الذكريات، نحيي هذه الذكرى، ذكرى هذا الرجل العظيم، ونصلها بالمرجعية المعاصرة. نستطيع أن نبصر الطريق بشكل واضح، ونستطيع أن نبني شعبنا، وهي مهمة كبيرة وأساسية ملقاة على عاتقنا جميعا. سيد محسن رحمة الله عليه ولد سنة 1889 وتوفي 1970، يعني 81 سنة. نسبه إلى السيد مراد. سيد مراد هذا عجيب في التاريخ، ابن من سيد مراد؟ يرجع إلى السيد إبراهيم الغمر ابن الحسن المثنى ابن الحسن المشتبى. عجيب أمر الحسن المثنى، ذريته شهداء كله. يعني الآن خلي الحسن المثنى خط بالقرن الثاني الهجري ولد عبد الله ابن الحسن المثنى ابن الحسن، هو العباسيين جزروهم بنوهم في الاسطوانات، شيء غريب. وتكرر ذرية الحسن المثنى من ولده إبراهيم الغمر في أسرة السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه. ولا أبالغ إذا قلت أن هذا الرجل يستحق أن يلقب بأبو أبو، لأن هنا كمصطلح أبو أكبر قافلة من شهداء آل الرسول ضمت فقهاء من ولده، علماء من ولده، وعلماء مجاهدين سياسيين ومثقفين وكسبة. قد أكو بعض الأسر بعض الأشاعر بها أكثر من هالعدد، ولكن مرجع يشار له بالبنان، مرجعية رسمية في العالم الإسلامي، يكافأ بأن تقتل أسرته من قبل حكومة عراقية، وقد أنفق كل عمره في الساحة العراقية في العراق يخدم يعلم يربي، ثم اتسع علمه خارج العراق، يكافأ من قبل حكومة العراق آنذاك صدام حسين أن يقتل من هذه الأسرة بلا ذنب اقترفوه، حتى الأطفال يقتل. هاي فاجعة، هذه تماما كتلك، تلك مورست من قبل باني الدولة العباسية، وسبحان الله وهذه مورست من قبل باني آخر حلقة من حلقات حكم العباسيين في العراق. هذا كان حكم عباسي لأنه سيطر بأسرته بالأخير. أنت أعرف من وراء 79 بعد ما استلم زعامة الحزب وزعامة الدولة، صدام المن سلط أسرته تماما، إخوانه وأبناءه تدريجيا، وأنهى كل الآخر. حكم عباسي كان، والروايات تسميه حكم عباسي، هذا الحكم العباسي الذي انتهى على يد، والروايات قد أشارت إلى ذلك. أنا أفهم هكذا. السيد محسن رحمة الله عليه يرجع إلى هذا الأصل. سيد مراد إجا لعله إذا ما خانتني الذاكرة إلى النجف مع شاه عباس صفوي، كان طبيب، وذلك لقبوا بالحكيم من هذا الباب. هذا سيد مراد، من سيد مراد ظهرت أسرة سيد محسن، وهي أثقل أسرة علمية فيها معممين، نعم، إلى جانبها أسر أخرى قبلها كانت أسرة جعفر كاشف القطاع من خضر، شيخ خضر الجناجي يرجع نسبهم إلى مالك الأشتق على المشهور، وهم كما يرجعون نسبهم إلى من هذا الرجل. ظهرت ثلاث أسر كبيرة، أسرة كاشف الغطاء، وأسرة الراضي، وأسرة الخضري. من مراد بعدها بالوجبة الثانية، من مراد ظهرت أسر، أسرة سيد محسن، أسرة بحر العلوم، الأسر يعني السيد بحر العلوم مرجع قبل سيد محسن من 1212 توفي صور هجرية، وآل القاضي أيضا منهم مراجع، والبروجردي اللي في إيران من هاي الأسرة أيضا، هم أسرة. شيء غريب يعني، هذا مراد حينما أنت تسوي له بوستر وتنزل من عنده هاي الأسر، شيء غريب واقع، شيء غريب يعني، انبعاث الأسر من ذرية هذا الشخص اسمه سيد مراد تماما. فإذا سيد محسن يرجع إلى نسبه إلى هذا، وفيه امتيازات واضحة. بالتالي سابقا كانت الخط الثائر من خط زيد وقبالة خط الإمام الصادق عليه السلام، هو الخط العلمي، لا شاء الله تعالى أن تعود هذه الأسرة بحملة لعلم الإمام الصادق بشكل واضح، مرجعيات، مرجعية السيد البوجردي أيضا مرجعية رسمية عامة في العالم الإسلامي، و مرجعية بحر العلوم عامة كانت، ومرجعية السيد محسن، والآن مرجعية اسمها السيد محمد سعيد من المرجعيات، لكن مو العامة لأنه أكو أعم منها اللي هي مرجعية السيد السيستاني حفظه الله. هذا الأصل أو لمحات أو أفكار حول النسب وما يرتبط به. السيد محسن وكل طلبة من طلبة العلوم الدينية يصنعه ظرفه وأساتذته، أساتذته وظرفه. أساتذته يمنحونه العلم، ظرفه يمنحه الوعي السياسي، وإذا اجتمع أن الأساتذة أيضا عندهم انفتاح سياسي، وهذا الذي تحقق للسيد محسن رحمة الله عليه. أذكر خمس شخصيات من أساتذته. الشيخ محمد كاظم الخراساني من معروف بالآخند من المراجع الكبار بين 1835 إلى 1911. سيد الحكيم حضر عنده وهو ابن 23 سنة، توفي يعني إذن حضر عنده ب 1905 7 8 10 إلى عمر مثلا إلى 1914 كان يحضر عنده. قد حضر ماكو ضوابط، أكو يعني ضبط للمذكرات قد تضبط فيما بعد. من هو الخراساني؟ الآخند الخراساني صاحب النهضة الدستورية في إيران، هو الذي رعاها، هو الذي يعني حرك الجو في ذلك. وطبعا شاب سيد الحكيم راح يستفيد من هذا الجو وراح قد يخالفه قد يوافقه، ولكن بالأخير مرجع قاعد ينهض بهذا الاتجاه وده يدرس عنده، فبالتالي يأخذ شيء من هذا. واحد طبعا من صغار طلابه كان. بعد السيد محمد سعيد الحبوبي كثير التزمه. سيد محمد سعيد الحبوبي من قادة الجهاد سنة 1914، عمره 61 سنة أو 63 سنة، والسيد محسن آنذاك عمره 27 سنة وياه، وكان حامل السر مالته، صاحب سره بحيث الختم بيجي يصير. ولما مات السيد في تلك السنة سنة 1915، سيد محمد سعيد مات قائد الجهاد من قادة الجهاد، جمع السيد محسن بعد انتهاء الفاتحة، فاتحة كبيرة، أراهم الخاتم مالته ودق بالها وانكسره أمامهم أنه بعد هذا خاتم السيد لا يستخدم من أحد حتى من حنكته تماما، لأنه الخاتم قد يوقع على وثائق سابقة يجوز قد يشتغل. سيد محسن سيد محمد سعيد الحكيم الحبوبي عفوا. الأستاذ الثالث شيخ الشريعة، تولى المرجعية وقيادة ثورة العشرين بعد وفاة قائد الثورة العراقية الشيخ محمد تقي الشيرازي، توفي 18/8 سنة 1920، استلمها كم شهر، توفي شيخ الشريعة سنة في كانون الأول سنة 1920 من أساتذة أيضاً. من وأيضا هذا كان ممن يؤيد الحركة الدستورية في إيران. الأستاذ الرابع المرزا النائيني، معروف المرزا النائيني من تلاميذ الآخند الخراساني، وألف كتاب سماه تنبيه الأمة، يأسس لما جرى سنة 2003 من الانتخابات. سيد السيستاني ما طلع من تعبيرنا من فطر حائط. سيد السيستاني الله يطيل بعمره، المرجعية عادة في التجارب سواء الفقهية أو الأصولية أو السياسية أمامها تراث تربت عليه انفتحت عليه، تطوره فقهيا تطوره أصوليا تجتهد فيه سياسيا، تضعه بين يديها وتجتهد. هل أن الظرف ظرف العالم الفلاني نفتي بالجهاد لو ظرف المقاومة السلمية؟ فلا يصير امتياز في هذا الباب، لأنه مجتهد فقيه ما يقلل، نعم يضع التجربة أمامه ويترسم. فالمرزا النائيني إذن من أساتذة السيد الحكيم رحمة الله عليه، موجه الحركة الدستورية في إيران، تولى المرجعية بعد وفاة شيخ الشريعة إلى جانب أبي الحسن الأصفهاني، اثنين شقوا طريقهم كمراجع. توفي النائيني سنة 1936، توفي الأصفهاني أبو الحسن الأصفهاني 1946، يعني صار المرجع بعد النائيني سيد أبو الحسن. سيد حكيم بعد استقل بالتدريس هنا بعد وفاة أستاذه، استقل بالتدريس، ولعله من 1936 هناك من يقلده في النجف، كان أكو يعني من درس حياة السيد من 1936 السيد محسن إلى مقلدين في ذلك. آخر أستاذ إله هو السيد محمد كاظم اليزدي اللي أيضا أفتى في وقتها بالجهاد ضد الإنجليز سنة 1914. هذول أساتذة وقطعا رح يصوغون وعي التلميذ، رح يرث عن طريقهم ورث علوم آل محمد صلى الله عليه وآله في الفقه وعلم الأصول اللي هو أداة هذا العلم، وأيضا تجاربهم السياسية صارت عند هذا الإنسان بكفاءة وبجدارة، ولذلك ما راح يكون غريب علينا أن نعرف أن نعرف أثر ودور هذا الرجل في الحياة حينما جاءته أو تصدى للمرجعية العامة. من تلاميذه هواية تلاميذ عنده، لكن أذكر شخصيتين مهمتين من تلاميذه: سيد محمد باقر الصدر، وأمامكم كلماته حينما توفي لم أقرأ مثلها في مثل السيد الحكيم ومن مثل تصدر من مثل سيد محمد باقر الصدر. عجيب كلام، كلمات عجيبة، كلمات عجيبة حقيقة. يعني يقول رحمة الله عليه: أكتب إليك، يكتب السيد مهدي: أكتب إليك وقلبي يتفطر وكياني يتفجر ألما، والدنيا أمام عيني مظلمة بعد أن انطفأت الشمس وهوى العماد وتهدم البنيان الذي تعلقت به كل آمال الواعين من المسلمين، وسقطت الراية التي عشنا في ظلها ونعمنا في فيئها بآلام الجهاد. إي والله يا أخي، نعمنا فيئها بآلام الجهاد، وما ألذه من نعيم، وما أروعها من راية تسقط وهي في قمة الصمود والثبات، لأنه وجهت بأن عرض ابنها في الإعلام أنه جاسوس من أجل تطويقها وتوجيه الإهانة إليه كاملا. تسقط وهي في قمة الصمود والثبات، في قمة النظافة والطهر، في قمة الاستقامة والنزاهة، في قمة الشموخ، مهما احتشدت المصائب ومهما تفرقت بالناس المذاهب. أكتب هذه الكلمات وأمامي شريط من الذكريات، ما أعظمها من ذكريات عن الزعامة الرشيدة التي كان فقيدنا يمثلها، وإني لم ولن أنسى لحظة كل تلك الحياة المشتركة في ظل تلك الزعامة الرشيدة التي والنزاهة. إيه والنزاهة، هذا تصحح بلي. أحسنت والنزاهة أحسنت بلي. وإني لم ولن أنسى لحظة كل تلك الحياة المشتركة في ظل تلك الزعامة الرشيدة التي كان بودي وود المئات، شوفوا هذا تعبير وايه عظيم، بودي وود المئات من المخلصين أن يشتروا بقاءها بدمائهم، وأن يدفعوا عنها الموت بكل ثمن. هذا مين يطلع من السيد محمد باقر الصدر اللي هو مرجع، اللي هو شخصيته كما تعلمون شخصية ملأت سماء العراق وملأت سماء العالم الإسلامي. ممكن المرجع عنده مبالغات، وإنما هي يعبر عن معتقده تماما في هذا المرجع. فإذن هاي من تلاميذه السيد محمد باقر الصدر، هاي كلمته فيه. ومن تلاميذه، من تلميذه الثاني، يعني من تلاميذ كثيرين، لكنه السيد علي السيستاني حضر عنده فقهيا في دروسه، ايش قد حضر ما ادري، ولكن انا سمعت منه الله يطيل عمره يقول انا اترسم خطى سيد محسن تمام، يقدر تقدير حقيقي. وأنا أعتقد أن مرجعية السيد اليوم هي امتداد وأصالة، لأنه إحنا ما عندنا في المرجعية وقوف وركود. المرجع إذا اجتمع عند التراث واجتمعت عند التجارب التي ورثها من أسلافه ليبدع، وكان من إبداعه، من إبداع السيد السيستاني، أن لا يرفع الفتوى الجهاد، وهذا ليست عملية سهلة، تماما ليست عملية سهلة. رفع شعار المقاومة السلمية بكفاءة، بحذر، بدقة، قاد العراق بما لا يتصور الآخرون، لا يتصور الآخرون. 7 صفر قبل 7 صفر دخلت القوات هنا، هو قبل 7 صفر أول فتوى إلى يستفتى في الأموال العامة للدولة، يعني زعزع النظام، والموظفين قاموا ينهبون، طلعت فتوى ما يجوز التصرف في هذه، هاي أموال عامة، هاي أموال الدولة، أموال عامة، أموال الشعب، واللي يتصرف هو ضامن. بعد 7 صفر ب11 يوم 18 صفر بعد ما حلت وزارة الدفاع ونهبت المخازن وصار السلاح بأيدي الناس، تأتي الفتوى الثانية اللي هي طابع مميز، هي التي أكسبت السيد شخصيته، لكن مع الناس ما يعرفون مع الأسف. اليوم السيد السيستاني ينبغي أن يعرف بالمرجع الذي حرم بيع السلاح في وقت كانت بعض الجهات بأمس الحاجة إليه، بل النظرة العامة الشعب كان الشيعة بأمس الحاجة إليه كما يتصورون، لأنهم الآن أكو معارضة دخلت إلى العراق وهي تطلب ثارات من البعثيين، تطلب ثارات من الرموز الحقوق، وهي فرصتهم في أن يقتلوا القتلة، يقتلوا الذين تورطوا في الدماء، ولكن قاوم كل ذلك وأعطى رؤية واضحة وحرم التعامل مع هذا السلاح المنهوب بيعا وشراء. هذا امتياز. قد بعض الناس الذين لا يعلمون أسرار هذا الحكم يسجلونه عيبا على المرجعي، على السيد، ولكن أنا في دراساتي وفي قراءاتي وأيضا في قراءة الآخرين، لا نعدم قراءات تؤيدني في هذا الباب، أراها من أعظم فتاوى ومن أبرز مميزات هذا الرجل، وسينكشف لكم وللآخرين قيمة هذا الموقف بما لا تتخيلوا ولا تتوقعوا. لولا هذه الفتوى لكنا مثل ليبيا، الميليشيات عندها قدرة حتى تخطف طف رئيس الوزراء كما صار في ليبيا وأمثال ليبيا. طيب، منزلته الفقهية لست في صدد الحديث عنها، وإنما الرجل المرجع يوفق حينما يطبع رسالة عملية، ولا يطمح أكثر من أن يوفر رسالة عملية للناس باعتبار فتاواه. أما أن تصير هذه الرسالة وهذا العنوان تصير متن فقهي يعلق عليه الآخرون، أو يقدمونه أيضا بصفته رسالة عملية لهم من بعده، هذا عادة ما يصير لكل واحد. صار للسيد كاظم اليزدي رحمة الله عليه صاحب العروة الوثقى، وصار للسيد محسن الحكيم رسالته علق عليها السيد الخوئي من بعد وفاته، من صارت مرجعية العامة له وجوز قبل ذلك، وأعاد ترتيب بعض المسائل ولكن بقى العنوان نفسه منهاج الصالحين، بعدين صار منتخب المسائل مختصر أو المسائل المنتخبة، لكن هو منهاج الصالحين. ثم صارت أيضا معتمدة عند سيد السيستاني وعند سيد سعيد وآخرين، بقي يذكر ذلك. وحتى السيد الصدر رحمة الله عليه لما تصدى للمرجعية كان، أنا أذكر كنت يومها قد قلدت السيد الصدر في أخريات السيد الحكيم رحمة الله عليه، كانت تأتينا، وكانت المنطقة الكرادة الشرقية قد انفتحت على تقليد السيد الصدر مبكرا عن طريقي، كانت تأتينا تعليقات السيد الصدر على العروة الوثقى. لما توفي السيد الحكيم شوف هذا أضيفوه إلى قناعة السيد الصدر بالسيد محسن. قال أعلق عدل عن التعليق عن العروة الوثقى وبدأ يعلق على منهاج الصالحين للسيد محسن بجزئيه. قال لأن هذا رمز ولابد أن يبقى الرمز لسنوات، هكذا عقيدته تماما. بعدين صدرت الفتاوى الواضحة ومطبوعة هي منهاج الصالحين للسيد محسن، وعليها تعليقة السيد الصدر مطبوعة بمجلدين. فإذا هذا هو طبعا منزلة الفقهية، كتب مستمسك العروة الوثقى وصار محور للدراسات الفقهية عند الكثير من العلماء، فقهته وعلميته وتجديده في بعض الفتاوى معروفة. السيد محسن رحمة الله عليه مواقفه واضحة في العراق من سنة 61. طبعا هناك تفصيل لا يسع الوقت الآن أتحدث عنه، أحيل إلى كتاب اسمه مرجعية السيد الحكيم لأطروحة الدكتوراه لبعض لأحدى الباحثات الصور، بحث مفصل عن شخصيته ومواقفه السياسية. ولكن أنا أذكر أن السيد محسن رحمة الله عليه له مواقف متميزة، منها وأشهرها وأبرزها حينما أنقذ الشارع العراقي من الفكر الشيوعي سنة 61، لما استوعب الشارع وكانت فتواه الشيوعية الكفر وإلحاد، وحذا حذ وهو بقية الفقهاء، فعلا تحجمت الشيوعية بهذه الفتوى تحجيم شعبي، وحجمها الصدر من خلال كتاباتي سيد محمد باقر الصدر، من خلال فلسفتنا واقتصادنا تحجيم فكري، وهذا إنقاذ للشعب العراقي من فكر فاسد. وكذلك أيام عبد الكريم قاسم كان عنده مواقف، حينما تجاوز عبد الكريم قاسم بعض ما قدر إلى، لأن العراق من سنة 1920 في حماية البريطانيين إلى 1968 صار بحضن الأمريكان، الأطروحة هي حماية العلمانية في العراق، حماية النظام العلماني في العراق. واقرأوا مذكرات بريمر كم مرة كان يذكر وعبارته الرهيب الخطيرة المسجلة: قد كسبنا الرهان. أي رهان عندك؟ كسبنا، يعني نحن الأمريكان كسبنا الرهان حينما أنجز الدستور، كسبنا الرهان لبناء عراق علماني. طبعا روحة الأمريكان كانت هي أن يبنى يحافظ على العلمانية، على مشروع العلمانية في العراق، ولذلك بصراحة أضافوا المبادئ الديمقراطية في قبال المبادئ الإسلامية، وهي مشكلة يعني في الدستور الآن يعيشها مشكلة عراقية، ولكن مع الأسف الناس مو يمهل يعني يحتاجون إلى توعية في هذا الباب، لأنه الديمقراطية كمنهج عام، ومرة الديمقراطية هو الرجوع إلى الشعب في إقرار دستور، هاي كل مشكلة ما بيها. إذا الشعب مسلم 95% 96% 97% مسلم، ما راح يقر أحكام غير أحكام الإسلام، طبيعية جدا. لكن إذا أنت تثبت في الدستور تفاصيل مبادئ ديمقراطية، مساواة الرجل والمرأة في كل الحقوق، طبعا هذا ما يمكن يلتقي مع الإسلام. للذكر مثل حظ الأنثيين على الأقل، هذا مقدار، وأكو أحكام استثنائية أخرى، فهذه مشكلة. المهم كان المشروع الأمريكي للعراق هو امتداد للمشروع الإنجليزي، وهذا المشروع إلى اليوم قائم. نعم إحنا الحمد لله في ظل هذا المشروع حركة المرجعية حجمت كثير وتحركت كثير، واستطاعت أن تحقق لنا مكسب يستطيع العراقيون فيما بعد أن يواصلوا الطريق. الدستور والحالة الدستورية التي أسست بفضل جهد المرجعية إلى جنب الحركات والمعارضة العراقية عموما، وهي خطوة في الطريق. يبقى على الشعب وعلى الفئة الأكبر في هذا الشعب أن تواصل مسيرتها لإبراز عقيدتها. يعني نحن لسنا، لا ينبغي أن يقاس شيعة العراق بأي حزب آخر علماني أو إسلامي. شيعة العراق يمتلكون أن يؤسسوا أفضل حكم في العالم إذا أبرزوا حكم علي بن أبي طالب عليه السلام. حكم علي بن أبي طالب عليه السلام اليوم لا يرقى إليه، لا ترقى إليه أرقى التجارب، أرقى التجارب الديمقراطية في العالم، إذا كان المقصود بالديمقراطية هو مراعاة الناس وحقوق الإنسان وحقوق الحيوان وتداول السلطة سلميا. إذا على هذا المستوى، ففي الحقيقة تجربة علي بن أبي طالب عليه السلام التي حملها شيعته من خلال العلماء، من خلال التراث العلمي، هذه التجربة ينبغي للشعب العراقي، للفئة الأكبر في الشعب العراقي أن تسعى نحو هذا. وهذا ليس من الطائفية في شيء، لأن تجربة علي بن أبي طالب عليه السلام ليست من الطائفية في شيء. الشيعي والسني، يعني من يؤمن بعلي إمام هدى ومن يحارب، يعتقد بأن عليا عليه السلام على ضلالة لكن لا يحاربه، كالخوارج أو الأمويين اللي كانوا في الكوفة، سواء في الحقوق المدنية. والمسيحي الذي لا يؤمن بعلي بن أبي طالب بل بمحمد صلى الله عليه وآله، سواء في الحقوق المدنية، يعني مكفول، ما أقول سواء، مكفول حقوق المدنية، يريد يعيش مكفولة تماما مكفولة. فإذن الحكم الذي ينوي، أو الذي لو فسح المجال لشيعة أهل البيت أن يقيموه في العراق، ليس حكما طائفيا بالمرة، هو حكم علي بن أبي طالب عليه السلام الذي سوف يرضى عنه ساكن الأرض وساكن السماء حينما يكتشف العالم أو يشهد العالم عودة تجربة علي، ونحن على موعد معها، مع ابنه المهدي سلام الله عليه، وليس ذلك ببعيد. إذن مواقفه السياسية هذه، حرم قتال الأكراد، وهذا الأكراد يحفظون له ذلك، وقد حفظوا له ذلك في الثمانينات لما بنوا جامع حسينية ومسجد الإمام الحكيم في السليمانية، تماما حفظوا. وأنا كنت أرى بأم عيني كيف يحترم جلال، كنت في أيام إيران رئيس الجمهورية الآن، كيف كان يحترم سيد محمد باقر الحكيم شهيد المحراب، والله كضيف يأتي إلى بيت سيد محمد باقر الحكيم، إلى بيت الشهيد المحراب. ضيف عادة له كرامة، ما يقبل يدخل إلى غرفة الضيافة قبل سيد السيد. قال له يا أخانا أنت ضيف. قال له مستحيل أبدا، يعني يشعرون له بالحب، يكونون له الحب والود، لكن هذا مو معنى أنهم تنازلوا عن مبادئهم. تقرأ أيضا في مذكرات بريمر يقول الأكراد مرارا يجون يقولوا لي إحنا خايفين لعمايم السود تتدخل في كتابة الدستور. طبعا جلال كان أخفهم، ويعرف أنه المرجعية من خلال سيد محمد باقر الحكيم، عرف الكثير هذا الرجل، واقعا عرف الكثير، ونصرته للخط الشيعي لها جذورها، والفضل يعود لفتوى السيد محسن الحكيم. طبعا لا نريد أن نمس من الجانب الآخر، الكرد كلهم يشعرون بالامتنان لفتوى السيد محسن الحكيم في موضوع تحريم القتال. وهكذا كانت عند برقية استنكار لهجوم جلاوزة الشاه على طلاب المدرسة الفيضية يوم ثار السيد الخميني رحمة الله عليه، وأيضا استنكر أو تدخل مع جمال عبد الناصر لينقذ سيد قطب من الإعدام. فإذا وهكذا عند موقف في إجازة دفع الحقوق للعمل الجهادي ضد الصهاينة اليهود الصهاينة. يعني كانت تجربة السياسية تماما شاملة ومنفتحة باتجاه الوحدة الإسلامية وباتجاه المعركة المصيرية مع اليهود الصهاينة، تجربة فذة وجديرة بالاحترام. الصورة الشائعة كان بودي أن تظهر على أمامكم، لكن مع الأسف كان كما قلت الإعداد سريع. صورة السيد رائعة، يحيطه هو عند 10 ذكور، 8 منهم معممين أو كلهم معممين، لكن بالصورة كلهم معممين، منهم فقهاء. يعني هاي الصورة الجميلة الرائعة، هذا الشيبة، هذا الرجل المسن، يحيطه ثلة من أولاده فقهاء وعلماء مجاهدون. هذا نادر، صافا نادر، يعني لم يرزق عالم بهالمستوى، مرجع بهالمستوى ما رزق بهذا الشكل. ثم صورة أخرى يحيطه هالة الشهداء تماما. لذلك أنا أقولها بعد قراءتي له وأنا في سنة 2014، يعني بعد مضي 33-34 سنة على ذكراه، والله هي ذكرى تحتاج، هي ذكرى لم تمت، هي ذكرى فاعلة. وقد شهدت التجربة الأولى، تجربة شهيد المحراب، حينما بدأ بإحياء الذكرى في إيران في محل في سرداب، هذا أكبر منه، لأنه إحياء الذكرى ذكرى مو سهل. لأنه على كل حال شنو، ما الذي ما عدا مما بدأ تحيي ذكرى سيد محسن؟ واليوم تنمو، فما رأيناه من ذكريات إحياء سيد محسن هذا لا يليق بشأنه من العراقيين تماما، لا يليق بشأن الحركات الإسلامية المعارضة الشيعية، لا يليق بشأن المقلديه. ينبغي في الحقيقة أعزوه إلى عدم الوعي، لأن قد يفكر الطرف، بعض الأطراف يقول إذا أحيينا ذكرى سيد محسن قد يستفيد منها طرف سياسي دون آخر. لا، سيد محسن لكل العراقيين، لكل الشيعة، لكل المسلمين، وحياته ومواقفه وتجربته الرائدة تجربة معطاءة يستطيع أن يستفيد منها الجميع. أدعو الله تعالى أن تكون السنوات الآتية، وهي من أخطر ما سوف نمر بها ومن أثرى ما سوف نمر به في التاريخ، بل السنوات القادمة هي أثرى سنوات في الدنيا، وستشهدون ما أقول، وسيشهد الآخرون ما أقول، ما أقوله جزافا، وإنما أقوله عن دراسة علمية مستوعبة لقوانين حركة التاريخ ومراحل التاريخ والنبوءات التي ورثناها عن الأئمة عليهم السلام في كتبنا الحديثية المعتبرة. ستكون ذكرى وفاة السيد محسن الحكيم، الإمام محسن الحكيم. طبعا لفظ الإمام هنا لا يعني إمامة أهل البيت عليهم السلام، دي شيء إمامة تعني المعصومة، هذه إمامة تعني الريادة، ريادة السيد محسن الحكيم كمرجع، كلها عطاء للشعب العراقي أولا وللشعب المسلم ثانيا. أدعو كل الجهات التي تشتغل في الساحة العراقية وتهتم في بناء العراق أن تهتم في إحياء هذه الذكرى، لتكون أداة للتثقيف وللوعي. تجربة وحياة هذا الإمام الراحل الكبير كلها حافلة بالعطاء وبالوعي المذهبي والسياسي. أختم بكلمات قرأها سجلها أستاذي آية الله العلامة السيد مرتضى العسكري سئل عن مرجعية السيد الحكيم من خلال مقابلة أجرتها معه جريدة لواء الصدر، ومما جاء فيه قال: سمعت تساؤلات من قبيل الاستفهام الإنكاري عن الحوزة العلمية النجفية، وبخاصة مرجعية السيد الحكيم ومدى قيامها بما يلزم لخدمة الإسلام والمسلمين، ورأيت ما أستطيع أن أسميه نكران الجميل. العسكري يقول: انتشر الوعي الإسلامي الوعي السياسي بين الشباب المسلم تحت مظلة السيد الحكيم. يقولها وهو ابن الثمانين، فوق الثمانين. وأضرب مثالا لقولي هذا: إنه كان قد أسس مكتبة باسم مكتبة آية الله الحكيم في النجف، وفتح لهذه المكتبة فروعا في المدن الصغيرة والكبيرة، في المساجد والحسينيات، والكتب التي يحتاجها الشباب كانت تهدى إلى هذه المكتبات. وإذا كان هناك عالم من وكلاء السيد يستطيع أن يجمع الشباب حوله ويتحدث له ويقيمون الاحتفالات، كانت تحت مظلة السيد محسن الحكيم، وكان يرعاهم جميعا ويدافع عنهم جميعا ويمدهم ماديا ومعنويا، وتدرج الشعب العراقي إلى الفهم السياسة الإسلامية والبعد عن القومية والشيوعية، وبعد القومية والشيوعية عن الدين. يعني يقول كانوا ناس يصير شيوعي يصور أنها ليست بعيدة عن الدين أو لا تختلف مع الدين فيصير شيوعي، لكن ببركة هذا الرجل صار فهم لهذا البعد. وعندما نريد أن ندرس مواقف السيد الحكيم السياسية ينبغي أن نفهم أن هناك جماعة شكلت في الكاظمية وبغداد تسمى باسم جماعة العلماء، وكانت هذه الجماعة مع بعض حاشية السيد في النجف يشكلون رأس الحرب الإسلامية في المواقف السياسية. إن مواقف علماء الكاظمية وبغداد وبعض حاشية السيد الحكيم لم تكن مواقف مستقلة لهم، وإنما كانوا يقومون بذلك تحت مظلة السيد الحكيم وموافقته، وأحيانا بتوجيهه. مو دا يقول فد واحد بعيد عن الحركة أو مقلد، لا، السيد مرتضى العسكري رجل في لبة العمل، ومن موقع علمي، ومن موقع ابن الثمانين تماما. وإنما يقول: فإذا تكلمنا عما قامت به جماعة العلماء في الكاظمية وبغداد من أعمال سياسية فهي من أعمال السيد الحكيم، لأنهم كانوا يمثلونه في ذلك. في سنة 1963 لما رجع السيد من سامراء إلى الكاظمية حضرت عنده ليلة، وإذا بنجله السيد مهدي ومعه الشيخ محمد رضا الشبيبي، وعندما جلست قال له، وجه الكلام السيد محسن يوجه كلامه إلى الشيخ الشبيبي، شوفوا أسلوب المرجعيات. السيد مرتضى كان يريد يقول، فسيد مهدي قال له أقعد، السيد يقول أقعد، يعني طلع ورجع، كان يريد يسمع هذه الكلمة للشبيبي لأنه أيضا تخص العسكري. قال له: انهض وأنا أدعمك. صريح العبارة، انهض وأنا أدعمك. وكان الشبيبي يتخوف، ولكنه بعد المقاومة بعد المقابلة قرر القيام بمعارضة الحكومة، وقمنا بجمع الشخصيات المتعاطفة معنا، وكتب الشبيبي مذكرة باسمه، وكنت جالسا عنده فأخذتها، غير أن الشبيبي توفي في عهد عبد الرحمن عارف، هذا توفي والعمل يعني كان العمل رأسه الشبيبي، شخصية متكاملة كبيرة معروفة عالميا. السيد الحكيم دفع باتجاه أن تنهض للمطالبة بحقوق الشيعة، ولكن إن شاء الله تعالى أن يتوفى الرجل. في عهد عبد الرحمن عارف اجتمع العلماء وشكلوا جمعية العتبات المقدسة. هنا انظروا إلى وعي السيد الحكيم، شكلت جمعية عتبات مقدسة ولم توافق الحكومة على إعطاء الإجازة. يقول: ذهبت أنا مع جماعة من وجوه بغداد إلى النجف وقدمنا للسيد الكتاب، أنه أيدنا في هذه القضية، دا نسوي جمعية. طبعا تجار كانوا يصرون على السيد سوي جمعية بهذا الاسم، أخذوا طواء خلاتها. قال بالحرف الواحد قاله إن العتبات المقدسة ماشية، تعبير جاء ماشي باللغة الدارجة، هذه الوجوه المجتمعة وجوه العراق لتعمل عملا. فإشارة سووا شغل، الشيعة مظلومين، الشيعة حضور حقوقهم مهدورة، لتعمل عملا. كرر يقول كرر القول 3 مرات، وهو يعني أنه اعملوا عملا سياسيا. فأجبته السيد العسكري، أجبته يسرنا أن ترعى المرجعية مصالح المسلمين وتدفعنا إلى العمل فيما يحتاجه المسلمون، وسنكون عند ظن حسن ظن المرجعية. وبعد ذلك ذكر لي أنه اعملوا، يقول في لقاء خاص، اعملوا عملا سياسيا معارضا للحكومة، ثم رجعنا إلى بغداد وشكلنا حركة أبناء ثورة 20. هذا الأعداد 330-332-336 جريدة الجهاد. أنا أختم حديثي بكلمة أقول يستحق المرجع الكبير الراحل السيد محسن الحكيم لقب أبو أكبر قافلة من شهداء آل الرسول، ضمت فقهاء وعلماء ومثقفين وكسب من أولاده وأحفاده ومتعلقين في بداية القرن 15 الهجري سنة 1483، قتلهم نظام صدام حسين بدون جرم اقترفوه. وما أدراك ما القرن 15 الهجري أو القرن 21؟ نحن في السنة 2014 في الميلادي، في الهجري 1435. ستذكرون بعد سنوات احنا اين. صدقوني نحن في اخطر سنوات التاريخ، بدأتها الفاجعة الكبيرة لهذا المرجع أن يفجع في ولده من أجل أن يبرز، من أجل أن يكون علم ليهدي في هذا البلد، أعني العراق، وإلا بلد إيران الله تعالى قيض له أمرا آخر عظيم لا يقل أهمية تماما، وإنما أعني هذا البلد الذي ينبغي، الذي كتب الله له أن يكون شعب المهدي سلام الله عليه، أن يكون الشعب الذي سيعيش المهدي بين ظهرانيه، لابد أن يكون على مستوى لائق بهذا الإمام. فلابد أن يمر بتجارب، ولابد أن تكون له قيادة ترفعه ثقافيا علميا تربويا. وكانت هذه المرجعيات بدءا من السيد محسن اللي هو وريث مرجعيات قبله، ثم اليوم المرجعية التي ولا أحسب أكو هناك، يعني بعد هو أنسى من يعني أتعب من يأتي بعده تماما. مرجعية، وكرر وأقول مرجعية السيد السيستاني ما لها نظير في مؤسسات العمل الخيري في العراق، إنها مرجعية تبني. أقول أيضا فإن غاب، لإن غاب الإمام الحكيم، توفي سنة 1970 عن المشهد السياسي العراقي المعاصر من سنة 1424-1435 ميلادية هجرية، 2003-2015 ميلادية، فقد شهده بفاعلية متميزة، شهده الحكيم سيد محسن من خلال مواقف تلميذه السيد السيستاني منذ القرن الثاني. وتكرر ميراث الشهادة بهذه الأسرة تماما، وحضور أحفاده في مواقع مختلفة لا أريد أن أذكر. إذن أسأل الله تعالى أن يوفقنا لكي نستهدي من هذا العلم من خلال إحياء ذكراه. والعراق غني بذكريات عظمائه المراجع أولا، لا أريد أن أطيل بذكر أسمائهم، بهذا المقدار أكتفي. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.